بسم الله وصلى الله على رسول الله وآله ومن والاه، واللعن الدائم المؤبد على من عاداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد وجد قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج مغضبا فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله، والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله النار. والذي نفسي بيده لا يجد أحد أحدا لا يجلد أحد أحدا إلا جلد غدا في نار جهنم مثله. والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. أمالي الشيخ المفيد، صحيفة 134. منذ الجريمة الأولى على وجه الأرض، عندما قتل الأخ أخاه وكلاهما من صلب الإنسان الأول، والذي يفترض من خلال بعض المعطيات التاريخية والحديثية أنه نبي، والدنيا لم تأخذ زخرفها إلا أن الشيطان تربع في صدر أحد الأخوين، سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، ثم تعذر عليه أن يواري سوءة أخيه، فبعث الله غرابا كي يواريه كيف يواري سوءة أخيه. منذ ذلك اليوم ونهر الدم لا يزال جاريا، الظالم موجود ويتقلب تحت عناوين كثيرة، دوائر صغيرة ثم تكبر حتى يصبح الظالم طاغوتا متجبرا في الأرض. وكذلك المظلوم أيضا مساحته تتسع، وللظلامة مصاديقها، يتعنون بها ذلك الإنسان المظلوم خارجا. ربما الإنسان ظلم في ماله، في نفسه، في فكره، في توجهه، في مقامه، في مراتب امتن الله بها عليه، مراتبهم التي رتبهم الله فيها، مقامات الولاية على البشر، الولاية على ذرات الكون. من الطبيعي أن تحدث صدى في الاتجاه المعاكس. الضريبة أيضا المدفوعة باهظة، قد يكون السجن، وقد يكون النفي، وقد يكون التقطيع، وقد يكون الصلب، كما حصل لميثم وما أدراك ما ميثم، كما حصل للصفوة
الذين قطعت أطرافهم ثم قطعوا إربا إربا، لكن المبدأ والبحث عن جوهره كان سيد الموقف. أقول وإلى يومنا هذا سفينة الظلم والجور لا زالت تدير عجلتها وتشق طريقها. بطبيعة الحال الناس في قراءتهم للمشهد من حولهم يختلفون، وهذه حالة طبيعية. من يطالب أن تجتمع الآراء على رأي واحد فهو أحمق، ومن يريد أن يجمع الفكر على منهج واحد فهو ساذج. المنهجية والفكر حق مشروع للإنسان كحق الماء والهواء، غاية ما في الأمر على الإنسان أن يقف عند بعض المناطق المعينة خارج دائرة الإملاء من الطرف الآخر. ما نعانيه في هذه الأعاصير المتأخرة هو أن كل إنسان لا يتفق معك يحاول أن يمارس دور الدكتاتور عليك دون حق، بل هو ثوب الظلم والجور والتكبر. جراء ما قرأنا سمعنا تراكم من ثقافة تقلبنا فيها أن الظلم يتمحور حول الحاكم دائما ولا يخرج من دائرته، وهذا دليل واضح وصريح على أننا لم نكمل القراءة ولم نكتمل جميع زوايا المشهد من حولنا لنحسن القراءة. وإلا فالظلم ليس أسير هذه الجماعة، وإن وصلت إلى ما وصلت ومارست ما مارست، إلا أن الظلم بحسبه. فنحن لا ننتظر ظلما من إنسان أعزل كظلم يصدر مثلا من مثل هتلر أو صدام أو الحجاج في القديم. للأمور موازينها. اليوم البعض يتصور أن الظلم فقط وفقط في أنهر الدماء هنا وهناك، وهدم البيوت هنا وهناك، وتهجير الناس وما يترتب عليه من سوء تغذية قد يودي إلى القتل، أو عدم كفالة صحية قد تودي إلى القتل. هذا مظهر ولا يقلل من صعوبته وخطورته، لأنه يمس حياة الإنسان بما هو المكرم من قبل الله. لكن ثمة شيء آخر أيضا لا يقل عنه سوءا، كما في الحديث الذي أسلفنا يشقق المشهد إلى ثلاث مثلثات، لكل مثلث معطاه. فجميل أن يقف الإنسان مع مثلثات ليجمع بينها ليستخلص على من ينطبق هنا وما ينطبق هناك. أنا في الكثير ألتمس العذر لمن لا يفقهك ولا يحسن قراءتك، ولكن حسن الظن أيضا له حدود. قد يتقبل الإنسان ويتنازل الإنسان لكن في حدود، لأن ما هو داخل الحدود هو ما كفلته له الشريعة الحقة. فإن يكشف عن أفكارهم وتوجهاتهم في حالة من الحرية التي لا تمس بطرف آخر، التعنت لا يجدي نفعا. القصر ولي الأذرع ولا زمنه. نحن في زمن انفتاح، في زمن قل وأقول، استدل وأستدل، ثم يكن لأصحاب العقول حكمهم. أما أن نصادر العقول، أما أن نطمس المعالم، أما أن نحرق الأفكار، فهذا ما لا يقبل به عاقل. حفظ النظام طلبة مهمة للإنسان منذ يومه الأول، بناء على مسلك أن آدم نبي كانت البداية للنبوءات فيما يتماشى مع مجتمع صغير مشاكله صغيرة، لكن توسعت الرقعة مع آدم وحواء ظلم الإنسان لنفسه، مما لا شك فيه أن آدم ظلم نفسه وظلما مبينا أيضا، لا زالت البشرية تدفع خطيئته. وإن حاول بعض المفسرين أن يلووا عنق الآية قدر مستطاعهم، لكن الحقيقة ها هي واضحة بينة صريحة لكل إنسان يفقه اللغة ويدرك معطيات النص. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال القرآن لم يخاطب ابن سينا، ولم يخاطب المحقق الداماد، ولا السيد الطبطبائي، وإنما خاطب الحفاة من العرب والجفاة من قريش، نص قرآني كان يفهمه الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والمتعلم والجاهل. فعصى آدم ربه عصيان واضح بين، من لا يقول بهذا فطرده من النار ظلم، وحاش أن يسند الظلم لله سبحانه وتعالى. وإلا عقوبة صعبة مرة، خطيئة رجل يدفعها المليارات من البشر ليست خطيئة، عقاب قاسي إذا ما قيس بحساباتنا، ولكن بميزان الرب وفي ميزانه هو أقل ما يمكن أن يطبق وقتها. جاءت النظم الوضعية ومغردوها كثر إلى يومنا، صارت تتماشى إلى جانب النظم الدينية. النبي عزز الأنبياء بأولي العزم رسالات عامة فيها أحكام تكفل عموميات الحياة، على أن التفصيل للأولياء والصالحين وأولي الذكر من الأمة، وسارت البشرية بين هذين المسارين إلى أن جاءت العصور الظلمات، وسيطر الفكر الديني على جميع المسارات، وصودرت الحريات، وأقيمت محاكم التفتيش، قطعت الألسن من أصولها حتى لا يتكلم إنسان بفكر لا يتوافق مع دينية ضبابية. كانت رؤوس بعض المفكرين في أوروبا تحفر ثم ينتزع المخ منها حتى لا تخرج إشراقة من رأس إنسان واع مدرك متنور. قرون مضت وحصلت النهضة المادية وتغير كل شيء إلا بعض العقول المتحجرة في جميع المناطق ولكل الانتماءات، وبقيت القضية تجرجر أذيالها، ومن حن إلى الماضي بات يحن وكأن لا عصمة إلا في الماضي. غادر النبي وفي حياته أيضا لم يكن المجتمع معصوما، ولو كان المجتمع معصوما لما لنقل لنا التاريخ الكثير الكثير من المواقف التي عورض فيها النبي، وهي أكثر من أن تحصى. وأكثر من ذلك، كم هي المؤامرات على التخلص من شخصه صلوات الله وسلامه عليه، ولم تكن في الأغلب من خارج البيت المسلم، وإنما من بيت المسلمين. والعقبة خير شاهد ودليل على ذلك، مزيج بين المهاجرين والأنصار تآمروا على حياته ودحرجوا الدباب في وجهه، ونزلت سورة كاملة تعر موقفهم وإن لم تذكر أسماءهم. أيها الأحبة، وخصوصا طبقة الشباب النير، نقول لكم إن الأمس هو الأمس ونحن أبناء اليوم، وينبغي ألا نعكر صفو أيامنا بما كان في الماضي. علينا أن نكون قلبا واحدا، علينا أن ننفتح على الآخر بقدر ما نطمح أن ينفتح الآخر علينا، علينا أن نرفع الكثير من الحواجز. البعض يقول لا حواجز عندنا، إنما الحواجز عند الغير. إذا تم هذا الكلام علينا أن نساعد الغير كي يتخلص من تلك الحواجز، وإن كان لدي تحفظ كثير الحواجز عند الطرفين. بل أكثر من ذلك، المشاكل اليوم باتت عند الطرفين فيما يعني أكثر من معطى حاجز بين طرف وطرف آخر. وإلا ما عسانا أن نقول في من ينال من الرموز من هنا وهناك. من كان يتصور ونحن في هذا العالم اليوم أن يقف شيخ من الطرف الآخر ليقلل من مقام علي عليه السلام؟ هل كانت هذه الدبرة في الزمن السابق بهذه الحدة لو لم يحصل ما حصل من تجاوز على رموزهم بالأسماء وفي الهواء الطلق، السب والشتم واللعن، وكأنها ثقافة؟ وأعجب من ذلك أن يأتي أحد المشيخة على أحد المنابر ويقول السب واللعن هي ثقافتنا، نهتديها من القرآن ومن أحاديث أهل البيت. يا سبحان الله، يمكن يجيني واحد يقول لي والله أبو عدنان ليش تخلينا نعيش مع هالأشخاص ما نعرف من صاحبنا؟ أنا أقطع جازما أن الكثير يعرف من أعني، وكما أن النبي أحجم عن الأسماء لنا فيه أسوة حسنة، نحجم عنهم ليس خوفا منهم ولكن حفظا على نسيج معين. هنالك مبادئ تحتم على الأمة أن يكون لها رأس، والرأس لا بد منه، لا بد من أمير بر أو فاجر، وإلا ضاعت الدنيا وإلا ضاعت المكاسب. يحدون إليه المبادئ والقيم، بقدر ما يقترب الحاكم من المبادئ والقيم بقدر ما تسود العدالة، بقدر ما يتعامل الحاكم مع المبادئ والقيم قولا وفعلا بقدر ما تعيش الأمة حالة من الاستقرار والأمن والدعاء. الأمر الثاني القوة والتخطيط، لا بد أن يكون متوفرا في من يتولى أمور الناس. أيها الأحبة، في القائمة التي أو في البيانية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية وهي تبدي إنجازا أمنيا من العيار الثقيل، المئات من جرذان داعش المتعطشون للدم الطاهر الطيب المبارك وقعوا في قبضتهم، إنجاز كبير، نبارك لهم جهودهم ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشد على أيديهم وأن يكشف أوراق الآخر. هذا إنجاز علينا أن نهني أنفسنا به أولا، لأنه دفع الكثير الكثير الكثير. أيها الأحبة، علينا ألا نخادع أنفسنا أننا حققنا أمنا لنا في داخل مواقعنا الدينية من خلال شباب نذروا أنفسهم. نعم، جهودهم جبارة، عطاؤهم كبير، وقفتهم مقدسة، ولكن ليس هذا كل شيء. أيها الأحبة، الداخلية مسؤوليتها كبيرة، وهذا أقل ما يمكن أن تقوم به، ونحن نشكر جهودها ولا نزايد بجزء كلمة فيما يقومون به، ولا نشكك في نوايا أصغر جندي منهم، وتبقى العصمة لأهلها، والعدو شرس ربما يباغتك في مقتل وأنت لا تشعر، وهذا أمر طبيعي. أعظم دول العالم اليوم أمريكا ضربت في مقتل في أبراج التجارة العالمية، ألم تكن أقوى قوة استخبارات في العالم تحت أيديهم؟ لا تتصور أن عملية التفجير في الأبراج التجارية كانت وليدة ساعة وأسبوع، سنين كانوا يخططون لها ويدرسون من أجل تحقيق هدفهم فيها، وصلوا. لذلك بقدر ما أسعدتنا هذه البيانية وأشعرتنا بمساحات كبيرة من الإطمئنان والشعور بالأمن في كثير من مواطننا، بقدر ما أيضا تحملنا من المسؤولية في أن نكون أكثر حيطة وحذرا، لأن هؤلاء يناورون على حالة السكون والبرود والتراجع والتسليم بالمطلق. لا أيها الأحبة، وأنتم أيها الحماة حفظكم الله، دوركم اليوم أشد صعوبة. نحن لا نريد أن ننفر الناس من المساجد في كثرة التفتيش والتدقيق وما إلى ذلك، تكفينا انتباهتكم، تكفينا ملاحظتكم، علينا ألا نربك المشهد. وضعنا الأمني في هذه البلاد لا زال في أحسن حالاته، وما وقع وقع، وعلينا أن ندفع ما قد لا قدر الله أن يحصل. هذه مسؤولية الجميع. وأنا سبق وقلت أن كل إنسان من أبناء هذا الشعب الكريم مسؤول بالدرجة الأولى عن الإبلاغ عن كل حركة وسكنة فيها من الريبة ما فيها. علينا ألا نقصر، سواء كان في الأشخاص أو المركبات أو علينا أن نبلغ الجهات الرسمية، هذه مسؤولية شرعية ووطنية لحفظ الناس، لحفظ الأمن، لحفظ المكاسب، لحفظ المقدرات، لحفظ الأجيال القادمة. هذه مسؤولية الجميع، جهودهم مشكورة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يدفع غائلة السوء عن جميع بلاد المسلمين. الشعور بالمسؤولية مطلب كبير، وعلينا أن نلتفت له. هنالك ضربان من النظم الديني السماوي، وفيه مبادئ وقيم خاصة، والنظم الوضعي الذي تشعبت طرقه. أما المسلك الأول فضيعه أهله. المسلمون عندما هجروا إسلامهم آلت الأمور بهم إلى ما آلت إليه، وعندما كانوا يتمسكون بدينهم من خلال المبادئ والقيم سادوا الدنيا وأضاءوا المشرق والمغرب، لا بشمس فالشمس في كل يوم مشرقة، وإنما بأنوار هدي نزل به الأمين جبرائيل على قلب الحبيب المصطفى محمد. أما المسلك الثاني وهو الوضعي فله ألوان وتقلبات، فتقدمي في جهة ورجعي في جهة أخرى، وبرجماتي لا يعرف إلا المنفعة والمنفعة الشخصية، أو في جماعة ملاكها واجتماعها على تحزب أو تعنصر. أيها الأحبة، الكلام طويل طويل طويل. حاجتنا للنظام حاجة مهمة يفرضها الواقع بكل حيثياته من خلال ما تعانيه الأمة اليوم. نحن نعاني الشيء الكثير كأبناء أمة خاتمة للأمم، وهي المصطفاة من بين الأمم، وهي الأمة الوسط، وهي الأمة التي يفاخر بها النبي الأعظم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. فالفقر المادي يحتاج إلى مسار في النظم لتتخطى الأمة هذه المرحلة. أمة تلامس المليارين من عدد البشرية اليوم، تخطت حاجز المليار والنصف، هي في حدود المليارين الآن. إذا كانت أمة بهذه الحالة، هل الحال واحد بينهم؟ لا والله، بين مشرق ومغرب في فكر، وبين من هو في قطب جنوب وآخر في شمال، من حالة الفقر. وقس على هذا ما سواه. أما حمامات الدم التي فتحت أبوابها فإغلاقها موكول إلى الأمة متى ما رجعت إلى رشدها، وإلى القادة إذا ما تلمسوا المسؤولية الملقاة على عواتقهم. ثمة فقر فكري، المسلمون آخر الأمم بالنسب المئوية التي تقرأ، لذلك ضحل فكرهم. وما إن يخرج مفكر هنا أو هناك إلا وصارعته الجهل من أبناء الأمة، لأنه يمس مصالحها ويغرق سفينتها في قعر بحر لا نجاة بعده. ولو أنهم أنسوا السلامة لما حاربوا هنا أو هناك. أيها الأحبة، يزعجهم أن تنال من شخص بعينه، ولا يزعجهم أن ينال من رمز بقيمة علي عليه السلام. يزعجهم أن تقترب بإشارة ولو من بعيد عن فعل مشين أو قول مود، ولا يزعجهم شيء في أن يتم المساس بأقدس المقدسات. وهذا الحال وهذا الوضع، فماذا تنتظر؟ ثمة أيضا فقر روحي معنوي، وهو كارثة من الكوارث. ثمة أيضا في الجانب الإنساني ما يندى له جبين الإنسان بما هو الإنسان، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. الذئاب إذا ما افترست لا تأكل إخوتها، لكننا نأكل، نفترس ونأكل، نفترس ونأكل ونبقى نفترس ونأكل. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن المبدأ كثيرا، لأننا بتنا لا نعيش مسؤولية ولا نلامس واقعا. أما أدلتنا على حاجتنا للنظم، فالعقل السليم والنص الديني الصحيح والإجماع الأمة الموفق والسنة المطهرة الواصلة إلينا عبر الطرق المعتبرة عن محمد وآل محمد. بل قيل أنها من الضروريات التي لا تحتاج إلى مزيد دليل في ذلك. بقية الحديث أتركه لوقت آخر. أصحاب الصدقة تفضلوا. بالنسبة لصلاة النساء إن شاء الله بدءا من ليلة الجمعة القادمة، يعني صلاتنا سوف تكون 3 فرائض، ليلة الجمعة، يوم الجمعة، وليلة السبت. مرحب بهم في هذا الجامع. الإجراءات إن شاء الله تامة، ففي هذه الفرائض 3 نستقبلهم إن شاء الله، نكون في خدمتهم. بالنسبة لأبنائنا الذين سوف يذهبون إلى أعمالهم في الأغلب هذا الأسبوع، يعني قسم منهم تمددت معهم الإجازات، يعني انتهى وقت السهر، بدت صفحة جديدة. كثير من الكوارث المرورية التي جرت وراح ضحيتها كثير من الناس مع شديد الأسف، السبب الأول فيها السهر والسرعة المفرطة، هذا بحسب التقريرات الرسمية. فأيها الشباب، أرواحكم غالية، أرواح من هم معكم في المركبة غالية. أنت أيها الشاب، إذا كان صاحبك إلى جانبك ويستحثك في مزيد من السرعة، تحمله في مشواره ثم اعتذر منه في المشوار الآخر. سلامتك أهم. خلفكم أهل ينتظرونكم، فلا تفجعوا أحدا فيكم، ولا تفجعوا أحدا. أحيانا الإنسان يتسبب في حادث ويؤدي إلى قتل الطرف الآخر، ما ذنبه إذا كان في مسار آخر؟ إذا كنت ترغب في أن تجني على نفسك فما ذنب الآخر؟ كثير من هذا الحوادث بهذه الطريقة مع شديد الأسف. وإلا في شارع الراشدية تنقلب السيارة على ظهرها.
أين نحن؟ أين نحن؟ مشكلة.
فيا شباب الله الله، نحن نراهن على وعيكم، على ثقافتكم، على بنائكم التربوي، على سياقكم الديني، على الفكر الذي بدتم تحملونه بحمد الله ونناور عليه كثيرا. لا تفجعونا ولا تفجع أهلكم ولا تخسرونا ولا تخسروا الموارد الوطنية ولا ولا ولا. هي 10 دقائق من الحسن الدمام أكثر، مهما كنت في أعلى درجات السرعة أكثر ما توثر، ما تسوى ما تسوى. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك. بالنسبة للتفتيش، طبعا احنا واضح الأمور أنها مخففة، لكن لا أحد يتصور أن احنا تاركين المشهد. أكو مراقبة بالكاميرات من بعيد، وهذا ما نناور عليه أكثر. والجهة الثانية الشباب أيضا هم أكثر من حلقة يشغلون مواقع فيها، كل منهم يعطي للآخر إخبارية. يعني الحمد لله الكادر عندنا كادر متقدم في وعيه، استفدنا من خبرات بعض الجهات الرسمية في هذا الجانب. أيضا نحن نعتمد بالدرجة الأولى بعد الله سبحانه وتعالى جهود هؤلاء الشباب على الجهات الرسمية. حضورهم مثار اطمئنان لنا، غيابهم يدخلنا في الكثير من الحسابات. لذلك نحن نتمنى عليهم، وهي مسؤوليتهم، أن يلتفتوا إلى هذا الجانب وأن يولى أكثر أهمية. نحن نتخوف من السهرات الليلية في القرب من المواقع الدينية، نخشى مما يترتب عليها. بظني هذه أخطر من مسألة دخول المسجد وعدم دخوله مفتشا أو غير مفتش. ربما يزرع شيئا، ربما يخطط لزرع شيء، ربما يرسل رسائل شيء آخر. لا ينبغي أن نكثر من الرسائل لأشخاص حماة الصلوات، ربما يقصدون في ذواتهم. هؤلاء خبثاء لا يعرفون لا يميزون. فعلينا ألا نقلل الصور وإرسال الصور والتمظهر بها. كذلك بالنسبة لبعض الصور التي تم تداولها، أن بعض الرجال الدين يمارسون عملية التفتيش على البوابات، هذه ليست وظيفتهم، هذه وظيفة الشباب وهم يقومون بها على أحسن وجه. عليهم أن يوجهوا، عليهم أن يساندوا، عليهم أن يدعوا لهم، أما هذه ليست مهمتهم. ونحن لا نريد أن ننساق إلى مسافات بعيدة. الدولة أيضا لها قراءاتها، الجهات الرسمية لها قراءاتها، لها حساباتها، ثم على من نزايد؟ نعني يعني إذا وصلت الحالة بنا أن نشك في كبارنا، من بقي؟ والوسوء أن يكون معمم يفتش رجل دين، بقت ثقة بعد عندنا احنا. علينا ألا نعطي هؤلاء الدواعش ما يرغبون، علينا ألا نسلهم وهم الأمور سهلة لينا. الحذر لا بد من شيء مطلوب. الشباب محل ثقة، محل ثقة. يستمدون قوتهم من رجال الدين، نعم، لكن أن تصل إلى هذا الحد لا. ولذلك شوفوا الآن مثلا بعضهم يقول لك احنا بطلنا نروح فواتح، ليش يفتشوننا؟ بطلنا نروح مساجد. يعني إنسان شيبة عمره 70 سنة 75 سنة يدخل المسجد 3 صلوات يحضرها، يفتش على ويش؟ على ويش يفتش؟ ليش ما نزرع الثقة بدل ما يصير هاللي قاعد يصير؟ بعدين تريد تحط لك ناس يفتشون، حط لك ناس يعرفون الناس ويقدرون مقاماتها، يحترمونها، يعرفون دول جايين يصلون. الأجنبي معروف، الداعشي معروف، لكن مع الحذر معروف، مع الغفلة إيه؟ وأصلا يدور الغفلة. أتحدى داعش يقول هذا أنا داعش يجيدكم وبذبحكم، أتحدى أتحدى في كل مكان في كل زمان، بس من الخلف يطعن غفلة يستغلها، ضعف سلل من عنده. كن نلتفت لهذا الشيء، نلتفت. وفقنا الله وإياكم.